لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. ضيف حلقة اليوم هو رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، ونناقش معه آخر مستجدات الوضع الليبي المعقد سياسيا وعسكريا، ونسأله عن الاتفاق الأخير الذي وقعه رئيس حكومة الوفاق مع الجانب التركي، كما نسأله عن تطورات عملية الجيش الليبي الأخيرة باتجاه طرابلس، وعن فرص وجود تسوية سياسية، وما هو الفارق بين الدور التركي في ليبيا ودور كل من مصر والإمارات، ولماذا يزج باسم روسيا في النزاع الدائري في ليبيا الآن. دولة رئيس الوزراء، مرحبا بكم في لقاء سبوتنيك. نبدأ من آخر مستجدات الوضع في ليبيا، وأقصد به الاتفاق الذي تم توقيعه بين حكومة الوفاق وتركيا، كيف تنظر إليه؟
الاتفاقية الأمنية هذه من الناحية الدستورية ومن ناحية القانونية اتفاقية باطلة، لأنها لم تحظى باعتماد البرلمان الشرعي الوحيد في ليبيا، وما فيش أي اتفاقية تمنح رئيس الوزراء حق توقيع اتفاقية خارج الدولة ما لم تعتمد من برلمان الدولة، وبالتالي اتفاقية لا تعني شيء بالنسبة لي من الناحية القانونية، اتفاقية باطلة وفق الأعراف والقوانين الدولية.
لكن بعيدا عن الأثر القانوني والدستوري، ألا ترى أنها عمليا ستكون ذات تأثير سياسي وعسكري قد يغير من موازين القوى؟
بالعكس، هي زي ما قلت قد تكون رب ضار نافع. هذا بعض القبائل الآن، معظم القبائل معترضين عليها في داخل المجتمع الليبي، الدول كل الدول المحيطة واللي لها مصالحها، اليونان، قبرص، مصر، بدأت تستدعي في السفراء سفير التركي لمعرفة أبعاد هذه الاتفاقية.
هذا الموقف السياسي والدبلوماسي الذي أشرت إليه من بعض الدول، هل من الممكن أن يؤدي إلى عزلة أو مزيد من الضغط على حكومة السراج؟
بكل تأكيد، هذه يعني لها تبعيات خطيرة جدا، وإذا وقعوا الاتفاقية وأصبحت حيز التنفيذ حتى حتكون إشكالية. يعني القانون الدولي يمنع أن الاتفاقية لازم يعتمدها برلمان الدولة، وطالما ما اعتمدهاش البرلمان فما هيش اتفاقية.
دولة الرئيس الثني، فيما يتعلق بعودة المهجرين الليبيين من مصر، ما الجهود المبذولة في هذا السياق، وما حجم الميزانية المرصودة؟
وبالدرجة الأولى، نحن أولا الموضوع ذو شقين. الشق الأول من يريد الرجوع، هذا يتم دعمه وتسديد كل الرسوم الموجودة عليه هنا، سواء كانت رسوم دراسية أو سكن أو علاج أو كذا، وتأمين حياة كريمة ليه في المناطق الآمنة المستقرة داخل المنطقة الشرقية إلى حد سرت، ومساعدة وحلحلة بعض المشاكل للعائلات الباقية هنا، في اللي ظروفه ما تسمحلاش، في اللي وضعه السياسي أو النفسي ما يسمحلاش بالرجوع في الظروف هذه، فبنحاول بقدر الإمكان نساعدهم مساعدات مالية، علاج بعض المختنقات اللي عندهم، ويبقوا في مصر لغاية ما تستقر الدولة.
هل هناك ميزانية محددة ومرصودة لذلك؟
استهدفنا في البداية حوالي 1000 عائلة، ولكن الحالية الفعلية اللي تو يمشوا حوالي في حدود 50 عائلة بس اللي تحصلنا عليهم، البقية قالوا نحن مربوطين بعام دراسي ما نستطيعش نرجع إلا بعد انتهاء العام الدراسي اللي هو في شهر 6. يعني
فيما يتعلق بعائدات النفط دكتور الثني، كيف تدار؟ مثلا هل يصل إلى جميع مؤسسات الدولة في الشرق كما في الغرب؟
طبعا لا، مؤسسات الدولة من المنطقة الشرقية، كل اللي يوصلنا من المنطقة الغربية من عائدات النفط هو 233 مليون رواتب فقط للأجسام أو الأجهزة المركزية الموحدة، زي الدعم المركزي، زي الحرس البلدي، زي السلامة الوطنية، زي مكافحة الهجرة غير الشرعية، هذه أجهزة مركزية تجي رواتبها من طرابلس. عدا ذلك في شيء أي عائدات نفط تأتي المنطقة الشرقية.
اتصالا بهذه النقطة، كيف تعلق على ما يقال من أن الإنفاق على الميليشيات والجماعات المسلحة لهم مخصصات من عائدة النفط، وهل هناك أدلة على ذلك؟
صحيح، يعني بدليل الإفراط الكبير في ما في المبالغ اللي تصرف للميليشيات، هذه مبالغ كبيرة يعني تصل إلى 5000 دينار في الشهر كذا وإلى ذلك. ولدينا معلومات مؤكدة شبه مؤكدة أن ما تم صرفه من 4/4/2019 إلى يوم هذا تجاوز 16 مليار على هالميليشيات
من عائدات
الدولة، مش منين،
من عائدات الدولة.
المعارك حول العاصمة طرابلس مستمرة منذ عدة أشهر لكنها بلا أفق عسكري، ما احتمالية أن تتوقف هذه المعارك أو أن يتراجع الجيش؟
تراجع الجيش هذا شيء مستحيل، صعب جدا أن يتراجع الجيش، لأن أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى من انتهاء، بالتالي من الصعب جدا أن يتراجع الجيش، وإذا تراجع الجيش حتكون لا سمح الله كارثة، يعني خيبة أمل لكل الناس اللي يتمنوا التخلص من هذه الميليشيات.
هل هناك مؤشرات على وجود اتفاق سياسي أو هدنة؟
اتفاق سياسي مع جسم يقبل الطرف الآخر ممكن تدير مع اتفاق سياسي، الأخوان ما يقبلوش إلا أنفسهم وما يبوش يبقوا هم السادة والبقية عبيد تحتهم، وهذا طبعا غير مقبول لأبناء الوطن الواحد. كنا نحن أبناء دولة واحدة وأبناء بلد واحد، ومن حقنا أن نمارس حقنا في بلادنا، واللي يجيب الصندوق نحن مرحبين به، لكن هم يرفضوا بدليل هم لما فشلوا في انتخابات 2014 خلقوا ما يسمى فجر ليبيا ودمروا البلد وحطموه.
في حال دخول الجيش وسيطرته على كامل طرابلس، كيف يعتزم الجيش التعامل مع أصحاب المشاريع الكبرى والأشخاص العاديين، وهي الفئات التي تتخوف وتتحسب لهذه اللحظة؟
هو الجيش أولاً ما هو جاي بينتقم من حد، دخول الجيش هو توحيد البلاد. الآن الجيش لما قضى على المجموعات الإرهابية في بنغازي، الآن بنغازي الحمد لله يعني بنغازي في 2014 ما كنتش تستطيع تحرك فيها الآن. هي مشكلة الجيش مش مع المواطن العادي صاحب رأس المال، مشكلة الجيش مع الناس المؤدجة واللي تحمل السلاح واللي تحمل فكر واللي تبي تدمر البلد، هذا طبعا الجيش بيقاتلها. لكن صاحب شركة ولا صاحب مشروع ولا صاحب كذا، الجيش ما عندهش معه مشكلة.
هل هناك خطط للإدماج والمصالحة؟
بكل تأكيد، يعني البلد حتكون مفتوحة للكل، واللي بي حتى يترك سلاحه ويجي يندمج مقبول، واللي بيتراجع مقبول، يعني حتلتم البلد بإذن الله. يعني بدأت الآن، أمس كان يعني وفد من الأمازيغ مع القيادة العامة، الأمازيغ كانوا متطرفين بشكل كبير، يعني كانوا من الداعمين للمجموعات اللي هو المتطرف. الآن الأمازيغ كتلة كبيرة، يعني لما تطلع من هذا وتنضم للقوات المسلحة هذا مكسب. يعني
هناك مساع لسحب الاعتراف الأممي بحكومة السراج أو لتشكيل حكومة بديلة برئاسة شخصية بديلة، كيف ترى هذه الخطوة وأثارها سواء فشلت أو نجحت؟
هو في الظروف هذه من الصعب أن تقول والله بتشكل حكومة، لازم تنتهي المعركة أساسا وبعدين يجب أن يتم تشكيل حكومة فعلا، حكومة لا حكومة مؤقتة ولا حكومة الوفاق، يشكل حكومة جديدة بأشخاص وتكون متنوعة من كل الشعب الليبي وبكفاءات محددة باش تسير البلد على الأقل سنتين أو ثلاثة لغاية ما تجري انتخابات ويتم رئيس انتخاب رئيس دولة وانتخاب وإجراء تصويت على دستور وتشكيل حكومة بعد ذلك في المرحلة اللي بعدها.
دولة رئيس الوزراء، دعنا نتحدث معكم عن الدور الروسي تحديدا، هناك محاولات للزج باسم روسيا في الأحداث الجارية في ليبيا، هل يمكن أن تحدثنا عن طبيعة العلاقة مع روسيا وكيف ترون التعامل والتعاون معها؟
روسيا دولة عظمى يعني الحقيقة، وإحنا شفنا دورها الحقيقة في الصراع مع سوريا، ولولا الدور الروسي لانتهت سوريا الحقيقة. فقطبوا استخدموا حق الفيتو بقوة وحافظوا على وعلاقاتنا نحن مع روسيا علاقات قديمة من السبعينات، يعني روسيا كان نتمنى أن تكون عندها موقف جاد، والحقيقة عندنا الأسبوع هذا دعوة من ميخائيل بوغدانوف هو المستشار الرئيس الدولة ووكيل وزارة الخارجية لزيارة وزير خارجيتنا. احنا ان شاء الله يوم 5 او يوم 6 حيكون غادي في، وهذه خطوة جيدة الحقيقة نعتبرها من روسيا لفتح الافاق في التعاون ما بين الحكومة المؤقتة وروسيا.
هل هناك موضوعات محددة مقترحة ستتم مناقشتها خلال اللقاء؟
هو بكل تأكيد يعني ندعم الجانب الروسي، الوقوف يعني الحقيقة روسيا كلمتها في الأمم المتحدة قوية، لما توقف الجانب الروسي ويوقف الجانب الصيني المعادلة كلها حتتغير يعني، وبالتالي بقاهم في جنب ليبيا حيكون ليه تأثير كبير في استقرار الوضع الأمني، حيكون في نوع من التوازن يعني، الساحة لا تترك لجماعة الغرب أو الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو ما إلى ذلك يعني.
هل يمكن القول إن المنطقة الشرقية باتت خالية من الجماعات الإرهابية الآن؟
لا، قد تكون هناك خلايا نائمة، قد تكون بكل تأكيد، لكن على العلن ما هوش موجود يعني. نسبة 85% المنطقة مستقرة بكل أريحية، الحياة تدب بشكل طبيعي، مجموعات خارجة عن القانون لو ما هيش موجودة إلا الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية العادية المتعارف عليها يعني.
فيما يخص الاستثمارات التركية في المناطق الشرقية، هل هي موجودة أو توقفت؟ وما مصير التعاقدات السابقة؟
تركيا بالغ تغير سياستها والعنجهية والغطرسة بتاعها حتى حيتم مواجهتها بصد كل الاتفاقيات اللي وقعت قبل 2014، قبل 2011 2008، متوقفة الآن مش على المنطقة الشرقية بس، حتى في المنطقة الغربية الشركات لم تعود، الاتفاقيات متوقفة، حيتم إعادة النظر إذا تركيا تبي تفتح صفحة جديدة وتتعامل مع الليبيين كدولة مستقلة وما تتدخلش شؤونها السياسية، والله ما فيش بأس. أما إذا كانت تركيا بتعبت من نفسها هي الحاكم وهي بتتدخل في شؤوننا الداخلية وتخلق فتنة ما بين مكونات الشعب الليبي وتمشي لمصراتها وتحاول ترجع للنزعة التركية القديمة والإمبراطورية العثمانية، هذا كل الناس حتوقف ضدها.
التعاون الاقتصادي مع مصر، ما هي أبرز العقود الموقعة مؤخراً أو المرتقب توقيعها؟
ما عندناش أي عقود مع للأسف مع الحكومة المصرية، لأن طبعاً الحكومة المصرية لحد الآن معترفة بحكومة الوفاق وتتعامل مع حكومة الوفاق.
وفيما يخص التنقيب عن البترول؟
أي اتفاقية مع أخوتنا مصر إلا اتفاقية واحدة ملتزمين بها اللي هو امدادنا بالكهرباء في المنطقة الشرقية، هذه يمدوا فينا بالكهرباء وندفعوا لهم في القيم متاعهم وفق الجدولة وفق فقط.
ومع دول أخرى هل هناك اتفاقات بارزة؟
لحد الآن ما فيش يعني الحقيقة.
على غرار الانتقادات الموجهة إلى الدور التركي، هناك انتقادات موجهة للدور المصري والإماراتي في ليبيا، كيف ترى هذه المسألة؟
مصر تسعى إلى بناء يعني الدعم حيكون دعم مؤسسات شرعية، أنت تدعمي في جسم غير شرعي، كيف يعني الجانب التركي والجانب القطري يدعم في ميليشيات، يدعم في مجموعات خارج عن القانون، يعني ينموا في أجسام غير شرعية في داخل الدولة الواحدة. أما الدعم المصري والدعم الإماراتي هو دعم لأجسام معترف بها، لما يدعموا الجيش ولا يدعموا جسم قائم ولا يدعموا البرلمان، هذه أجسام موجودة ومنتخبها الشعب الليبي. أما تجيني تدعم ميليشيات مصراتة ولا تدعم ميليشيات سوء الجمعة ولا هذه أجسام غير شرعية أصلا، يعني أنت يعني تضعفي في القوة الشرعية وتبني في قوة غير شرعية وتمد فيها بالسلاح وبما إلى ذلك، وهذه أكبر مشكلة طبعا.
هل هناك تطلع لأن يتخذ هذا الدعم والتعاون أشكالاً أخرى متطورة وأكثر عمقاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بين مصر والإمارات وليبيا؟
هذا يرجع للدائج رؤية الدول هذه مدى استعدادها في التعاون مع الدول.
هل تتطلعون إلى شيء محدد؟
والله نحن زي ما قلت نتطلع إلى أن الدول هذه اللي قوية واللي داعمة زي روسيا زي مصر زي الإمارات يكون عندهم موقف صلب وواحد، ما عمره ما صار يعني يدعموا حكومة وفاق وهي غير معترف بها ولم تنال ثقة البرلمان. المفروض يسحبوا الثقة منها يعني. روسيا لما بكرة بعد بكرة يا سيدي العالم كله اعترف بدولة معينة، روسيا رأت أن مصالحها تقتضي ما تعترف بها، شو بيصير في الدنيا؟ يعني حيكون موقف روسي موقف قوي. هل في دولة تستطيع تفرض على روسيا لازم تعترفي بالدولة هذه؟ ولا كذلك مصر، لأن سيادة الدولة هي اللي تحتم أن ترعى مصالحها في الاتجاه اللي تراه مناسب. شن مصالح مصر لما تعترف لي بحكومة الوفاق؟ شن مصالح الإمارات لما تعترف لي بحكومة الوفاق؟ ولا المملكة العربية السعودية ولا روسيا؟ يعني هذه الدول لما يتخذوا موقف قوي أن هذا السام ماهيش شرعية وبرلمانها مش معترف بها ما نعترفوش بها، يعني واضحة.
دولة رئيس الوزراء عبد الله الثني، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لنا لإجراء هذا اللقاء، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. إلى الملتقى.